فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 36 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 26 وتنتهي بنهاية الآية 48 من سورة الحجر، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حلأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حلأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء معلوم. مقسوم: إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والآيات كما ترون استمرار لحديث من حديث عن المادية، فهي تتحدث عن زعيم المادية أو فيلسوفها الأول وزعيم المادية الأول أو المفكر الأول في المادية الذي قعد قواعدها وأرسى أسسها ووضع نظمها، هو إبليس عليه لعائن الله. فإبليس يفكر بأسلوب مادي، ينظر إلى الأمور نظرة مادية بحتة. نظرته إلى آدم نظرة مادية بحتة، رؤيته للإنسان رؤية مادية بحتة. الله سبحانه وتعالى يتحدث مع ملائكته: وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حلأ مسنون. هذا هو الجانب المادي في الإنسان. ثم يقول الله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا هو الجانب الروحي في الإنسان. ولكن إبليس ما رأى الجانب الثاني، وإنما نظر إلى الجانب الأول فقال: إنني أرفض أن أسجد لبشر مخلوق من صلصال من حمأ مسنون. ثم نفي الجزء الثاني، وهو أن الله نفخ فيه من روحه، وهذا شيء حرم منه إبليس. فإبليس لم ينفخ الله فيه من روحه، وإنما النفخة كانت في آدم عليه السلام وفي بني آدم. فإبليس نفي هذا ونظر إلى الجانب المادي ونظر الى الجزء المادي من الانسان فاحتج ورفض السجود لان الانسان مخلوق من صلصال من حمأ مسلول. اذا فسياق حديث اليوم امتداد لحديث الاسبوعين الماضيين، وهو الحديث الذي يمسك بصورة الحجر كلها، فاذا بها صورة تتحدث عن المادية وعن افكار الماديين سواء اكانوا شيوعيين ام رأسماليين ام غير هؤلاء من الطوائف التي تنظر الى المادة وتتجاهل قيم الانسان وتتجاهل روحانيات الانسان. تقول الآية 26: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهذه الآية تتحدث عن نشأة الإنسان الأولى وعن خلقته الأولى. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن هما أسلوبان، أسلوب في النشأة وأسلوب في التوالد بعد ذلك والسلالات. أما النشأة فكانت تتمثل في آدم وتتمثل في عيسى أيضا. هذه النشأة هي التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها لما تحدث عن عيسى فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وخلقة آدم من تراب لا تتعارض مع ما ذكره الله سبحانه أنه خلقه من طين، وأنه خلقه من طين لازب، وأنه خلقه من صلصال كالفخار، وأنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون. كل هذه جاءت في القرآن الكريم. فجاء في القرآن الكريم أن الله خلق آدم من تراب، وجاء في القرآن الكريم أنه خلقه من طين، وجاء في القرآن الكريم أنه خلقه من طين لازب، وجاء في القرآن الكريم أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون، وجاء في القرآن الكريم أنه خلقه من صلصال كالفخار. ولا تعارض إطلاقا بين هذه النصوص، وإنما هي متمشية مع بعضها البعض. فكأن الله يرشدنا أولا أنه خلق الإنسان من تراب، وأن هذا التراب بل، فلما بل ذلك التراب تحول إلى طين، فلما أصبح طينا استمسك الطين فأصبح لازبا، يعني إذا أمسكت به التصق بأصابعك. بعد ذلك جف الطين، فلما جف الطين أصبحت له صلصلة، يعني إذا نقرته سمعت له صوتا. لم يصبح فخارا وإنما أصبح كالفخار لأنه جف، فأصبحت له صلصلة، والصلصلة هو صوت يأتي متتابعا إذا دققت على الشيء. والله يقول في سورة الحجر: من صلصال من حمأ مسنون، ويقول في سورة الرحمن: من صلصال كالفخار، قريب الشبه بالفخار ولكن ليس به، لأن الفخار هو ما دخل النار، أما طينة آدم فإنها لم تدخل النار وإنما جفت حتى صلصلت وسمع لها صوت. ثم نجد ان الله سبحانه وتعالى يصف الطينة التي خلق منها ادم بصفات اخرى: من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ هو الطين الاسود، يعني كانت الطينة التي خلق منها ادم طينة سوداء، والمسنون على بعض التفاسير فيها المنتم طينة انكنت. هذا هو مجمل بدء الاصل المادي لخلقة الانسان. ونجد ان ذلك هذا الاصل سواء اكان ترابا او طينا لازبا او غير لازب كالفخار يصل اذا نقر من حمأ مسنون. كل هذه الصفات في الاصل المادي للانسان وكلها لها ارتباطات بالطبيعة المادية في الانسان. فالانسان ضعيف كما ان الاصل الذي خلق منه ضعيف. وميول الانسان المادية ميول لها طبيعة هذا الصلصال الذي هو من حلق مسنون، فهي طبيعة مادية كطبائع الحيوانات كلها. وان الانسان اذا استسلم لطبيعته الحيوانية المادية اصبح منتنا واصبحت افكاره عفنة واصبحت حياته متعفنة. شأن الاصل الذي خلق منه وهو الصلصال من حمأ مسنون. لكن هذا الاصل المادي الذي خلق منه الانسان، ان الله سبحانه وتعالى ميزه عن سائر المخلوقات بشيء اخر، هو انه نفخ فيه من روحه. والنفخ في الانسان من روح الله ليس معناها البعضية من الله من روح الله، وانما الروح التي يملكها الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى نسب هذه الروح الى نفسه تكريما لها وتشريفا لها. اذا هو مناط عظيم، لكننا لا نستطيع ان نصف هذه الروح ولا نستطيع ان نتحدث عنها بغير ما تحدث عنها القرآن الكريم. فهي روح وهبها الله، هذه الروح نفخت ثم اصبح ادم حيا. ولم يقل القرآن الكريم ابدا انه نفخ من روحه في كائن اخر غير الانسان. فالانسان هو الكائن الواحد الذي نفخ الله فيه من روحه. واذا علينا ان نفرق بين شيئين، بين نفخ الروح وبين الحياة. لان بعض الناس يتصورون ان هذه هي هذه الحياة. موجودة في اشياء كثيرة، موجودة في الجدال، موجودة في البهائم، موجودة في كل شيء. اما الانسان فله امتياز خاص لان الله نفخ فيه من روحه، وهذه النفخة هي التي استحق بها ان يطلب الله سبحانه وتعالى الى ملائكته ان يسجدوا له. فهو قال: فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. والقرآن الكريم تحدث عن سجود الملائكة هذا، وبين اولا ان الملائكة لا تسجد لغير الله. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. له يسجدون يعني الملائكة لا يسجدون الا لله وحده. وهذا تعبير معروف في اللغة العربية بانه تعبير الاختصاص او القصر، يعني لا يمكن للملائكة ان تسجد لغير الله سبحانه. هل كان ابليس من الملائكة؟ لم يقل القرآن الكريم ابدا ان ابليس كان من الملائكة، بل على العكس القرآن الكريم والسنة المطهرة بينت ان ابليس لم يكن من الملائكة وانما كان من الجن. الا ابليس كان من الجن. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة من حديث عروة الذي رواه مسلم ان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق ادم مما ذكر لكم ووصف لكم. اذا هناك افتراق في اصل الخلقة بين الملائكة التي خلقت من نور وبين الجن الذين خلقوا من مارج من نار. هناك فرق هائل. السؤال الاخر هو: اذا لم يكن ابليس من الملائكة فكيف يوجه له الخطاب او الامر بالسجود؟ نقول ان القرآن الكريم اثبت صراحة ان ابليس مأمور، لان الله قال له لما رفض السجود قال له: لماذا لا تسجد؟ ثم يقول له: اذ امرتك. فهو يبين ان الله سبحانه وتعالى امر ابليس بالسجود امرا مباشرا. على ان ابليس اقدر على فهم قضيته منا، فالله سبحانه لما قال لإبليس لماذا لا تسجد لم يقل إبليس إن الأمر لم يوجه لي أبدا، ولم ينفي إبليس هذا، وإنما فهم إبليس أن الأمر موجه إليه وأنه رفض السجود تعمدا كما سنرى في دراسة هذه الآيات. فإبليس تعمد المخالفة مع علمه أن أمر الله متوجه إليه بالسجود، لكنه رفض لأنه قدم القياس على النص كما سنرى حينما نصل إلى ذلك. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. ونار السموم نار شديدة الحر وتدخل مسام الجسم، شبعت بريح السموم التي تخترق بسمومها مسام جسم الإنسان، بسمومها مسام جسم الإنسان، أو لأنها مأخوذة من السم التي تقضي على الإنسان. فلقد خلوا الجن خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خالق بشرا، وبشرا نسبة إلى البشرة، فبشرته ظاهرة بخلاف غيره من الحيوانات فهي مغطاة، جلد مغطى إما بالشعر أو بالصوف أو بالرمر. أما هذا الإنسان فإن بشرته واضحة وظاهرة لا تغطى بشيء. فإني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وحينما يقول الله سبحانه سجد الملائكة كلهم أجمعون، ربما فهم البعض أن هناك تكريرا في التأكيد فكان يكفي أن يقول سجد الملائكة كلهم، ولكنه قال سجد الملائكة كلهم أجمعون. فلماذا أجمعون هذا هذه؟ لو أنه قال سجد الملائكة ربما فهمنا أن بعض الملائكة سجد دون بعض، ولو أنه قال سجد الملائكة كلهم ربما فهمنا أن الملائكة جميعا سجدوا فعلا ولكن في أوقات مختلفة، مجموعة سجدوا هذا العام ومجموعة سجدوا بعد 100 عام. فلما قال أجمعون فهمنا أنهم سجدوا في وقت واحد وفي لحظة واحدة. فسجد الملائكة كلهم، كلهم تفيد إجماع الملائكة، يعني الملائكة جميعا لم يتخلف واحد منهم، وأجمعون يعني سجدوا معا في وقت واحد وفي لحظة واحدة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإبليس هذا الذي خلق كما قلت لكم من النار والذي كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هو الذي تكبر وأبى السجود. إذا كان الأعلى منزلة وهم الملائكة سجدوا، فكيف يرفض الأدنى منزلة أن يسجد كما أمره الله؟ إلا إبليس أبى كما يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين، واستكبار إبليس أنه زعم أنه أفضل من آدم، إذ أنه تصور أن النار أفضل من الطين. أسجد لمن خلقت طينا؟ فهو ترفع وتكبر وظن أن النار خير من الطين لأنها تتعالى، فظن أن هذا الأعلى خير من هذا الأدنى الذي يوطأ بالقدم. لكنه نسي على غبائه أن الطين منه النماء والخص، وأن النار متلفة محرقة تفني، فنسي هذه الحقيقة ولكن الكبر أعماه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن مع الساجدين. فقال الله سبحانه وتعالى لإبليس قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهنا نلاحظ ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى خاطب إبليس كما ترون، قال يا إبليس ما منعك أن تكون مع الساجدين؟ ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال ابليس، لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اذا هناك خطاب من الله لابليس ورد من ابليس. وقف المفسرون عند هذه فقالوا ان خطاب الله تكريم، فكيف خاطب ابليس وكيف رد عليه ابليس؟ حتى ان بعض المفسرين اخذ يهرب من هذا الموقف ويقول ان الخطاب كان ليس من الله مباشرة وانما من ملك من ملائكته، وهذا كلام بعيد لان لغة الخطاب واضحة. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فواضح تمام الوضوح ان هناك خطابا بين ابليس بين الله سبحانه وتعالى وبين ابليس عليه لعائن الله. ولكن ليس معنى ان يخاطب الله واحدا من خلقه ان يكون ذلك من باب التكريم، فقد يكون من باب التجريم، وقد يكون من باب الاهانه، وقد يكون من باب التبكير والتعذيب. وكذلك خاطب الله ابليس فطرده من رحمته ولعنه، قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وتامل كلمه ابليس عليه لعائن الله، انه يقول لم اكن لاسجد، يعني لا ينبغي لمثلي ان يسجد، لم اكن لاسجد، لا يصح لي ولا يليق بكرامتي ولا بمنزلتي الى اخر ما قاله. لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لا ظنا منه انه اعلى منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الظن هو الذي ارجاه، لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فانك رجيم. سماه الله رجيما، والرجيم هو المطرود رجما، حينما يطرد انسان ويرجم حتى يفر يقال انه رجيم. وابليس طرد مرجوما بلعنات الله. لماذا؟ لانه قدم القياس على النص. هل كان ابليس كافرا بوجود الله؟ الجواب لا، ابليس مقر بوجود الله بدليل انه يتحدث مع ربه فيقول ربي ربي فانظرني الى يوم بعثون، ربي بما اغويتني ربي. بل ان ابليس يزيد على كثير من مشركي هذا العصر، فهو لا يقسم الا بالله، فهو يقول له فبعزتك لاغوينهم اجمعين، لم يقل له قسما غير عزه الله، بعزتك لاغوينهم اجمعين. ثم ان ابليس يعرف الكثير عن اسماء الله الحسنى، فهو يتحدث عن عزه الله، فبعزتك لاغوينهم اجمعين. ومع ذلك سماه الله كافرا. سبحان الله، ابليس يقر بوجود الله، ابليس يقر بعزه الله، ابليس يقر بوحدانيه الله، ومع ذلك هو كافر، كما قال الله تعالى الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا كان كافرا؟ لانه ناقش امر الله. مناقشة امر الله كفر مخرج من الملة. اذا امر الله بامر فناقشته فقد كفرت، واذا نهى الله عن شيء فناقشته فقد كفرت. امر الله لا يناقش. وهذه القضية التي حار فيها كثير من الناس، وهي قضية النص والقياس مع النص، او النقل والعقل. لو ان الله قال كلاما او ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم انه قال كلاما، ثم اخذت تقيس هذا الكلام بفكرك او بعقلك وتناقشه بعقلك او بفكرك او برأيك، ان تناقش آية من آيات الله او حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هذا في حد ذاته كفر مخرج من الملة. وهذا هو الذي وقع فيه ابليس عليه اللعنة، لان الله قال امرا صريحا واضحا اسجدوا لآدم، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. امر صريح لا يحتمل نقاشا ولا يحتمل تأويلا، هو واضح. اذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وهذا الامر الواضح صدر على ملأ من الملائكة، من ملائكة الملأ الاعلى، سمعوه جميعا وفهموه جميعا واستجابوا له جميعا ونفذوه جميعا الا هذا الفيلسوف الاحمق ابليس عليه لعائن الله، فانه وقف يطلق فلسفته كمضغ الماء ويقول انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو ان القضية تحتمل قياسا لكان عند الملائكة ما يقال، ان يقولوا اننا خلقنا من نور، هذا خير من ابليس الذي خلق من نار. لكن الملائكة ما قالوها لانهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بامره يعملون، هذه طبيعة الملائكة. اما ذلك المخلوق ابليس فانه حول القضية الى قضية فلسفية والى نقاش اجود، ان يقول انه افضل من النار، افضل من الطين، وانه من نار الى اخر ما قاله، بينما امر الله صريح اسجدوا لادم، فكان عليه ان يستجيب ويسجد لادم. وهذه طبيعة كثير من ابالسة ذلك العصر، فابالسة العصر او فلاسفته، هؤلاء الذين نقول لهم ان الله قال كذا، فيقولون لكن طبيعة العقل، التصور، المدنية، الرقي لا تتفق مع طبيعة المجتمعات. ان الذين يناقشون اوامر الله، وان الذين يناقشون احكام الله، وان الذين يناقشون شريعة الله انما لهم سلف، ولهم امام، ولهم قائد، ولهم واضع مذهب، هو ابليس عليه لعائن الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لابليس ولامثاله قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين، قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فلما لجأ ابليس عليه لعائن الله الى القياس، وهجر النص الى العقل، وهجر النقص الى الفكر، وهجر امر الله، حينما فعل ذلك قال الله سبحانه وتعالى فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين، قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. ولا تظن ان الله استجاب لدعوة ابليس، ابدا. ابليس يقول رب فانظرني الى يوم يبعثون، ودعاء ابليس يشتمل على شيء خطير، لان ابليس يريد ان يظل حيا وان لا يموت ابدا، فهو يريد ان يظل حيا ليوم البعث، فاذا دخل في يوم البعث لن يموت بعد ذلك. اذا ابليس يريد حياة مستمرة لا تنقطع ابدا. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، فقال الله سبحانه قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، انك من المنظرين، سننسأ في عمرك ونمد في اجلك، ولكن الى يوم الوقت المعلوم، اجل الذي اجله والوقت الذي وقته ولا يعلمه احد سواه. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. ولعل سائلا يسأل، لما طلب ابليس النظرة لماذا انظره الله سواء الى يوم البعث او قبله؟ نحن نقول ان له وقتا قبل البعث يموت فيه، لكن لماذا انظره كاساس كمبدأ؟ ان الله سبحانه وتعالى ما انظر ابليس ولا امهله رضا عنه، وانما سخطا عليه ليزداد اثما. فالله سبحانه وتعالى امهل هذا كما يملي للكافرين، انما نملي لهم ليزدادوا اثما، فليزداد ابليس اثما وليزداد ضلالا وليزداد خيبة وليزداد كفرا وعتوة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رب بما أغويتني، قول إبليس رب بما أغويتني. كثير من الناس يقولون إن الله أغواه لأنهم سمعوها من إبليس، سمعوا أن إبليس يقولها رب بما أغويتني، ويقولون لو لم يكن الله أغواه لما ذكرها في كتابه، ولو ذكرها في كتابه على أنها اكذوبة من أكاذيب إبليس لرد عليها. إن الله ذكرها لنراها بعقولنا ولنفكر فيها فنعلم أن إبليس كاذب في هذا الادعاء. لماذا؟ إذا كان إبليس يقول في فجر الخليقة رب بما أغويتني، إذن أنت تعرف أن هناك غواية، فلماذا اندمجت فيها ولماذا سقطت فيها ولماذا لا ترجع عنها مع أنها غواية في تصورك؟ ولكن إبليس يحاول أن يوجد لنفسه مخرجا وأن يوجد لنفسه سكأ يتكئ عليها. رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، في الأرض هذا هو مجاله، ولا يستطيع إبليس أن يمارس نشاطه إلا في هذه الأرض. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكلمات إبليس كلمات أكبر من وزنه وأكبر من قيمته. فوزن إبليس حدده الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هو ضعيف وكيده ضعيف، لكنه إذا نطق قال كلاما كبيرا. هذا كلام كبير يقوله إبليس وهو كاذب فيه. إنه يقول لربه بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويرد الله على هذا الكلام المليء بالادعاء الكاذب فيقول لإبليس، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. انظروا، ليس لك سلطان على أحد على الإطلاق، لا على أوليائي ولا حتى على أعدائي، ليس لك سلطان على أحد. وإبليس يقولها، ففي اللحظات الأخيرة وفي الجحيم نجد أن إبليس يقول في خطبته الأخيرة، وقال الشيطان لما قضي الأمر، يقول لأعداء الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن ليس للشيطان ولا لإبليس لا سلطان على المؤمنين ولا على غير المؤمنين. إذن فمن هم أولياء الشيطان؟ من هم أولياؤه؟ إن الضالين والكافرين والفاسقين هم الذين أعلنوا اتباعهم للشيطان، هم الذين أعلنوه. فالله حينما يقول، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، من اتبعك هم الذين اتبعوه، لم يستقطبهم هو ولكنهم هم الذين سرعوا إليه وذهبوا إليه. إن إبليس لما تكلم في بدء الخليقة كان يقول ظنونا وتخامين، كان يخمن ويظن، ما كان يقول بإيمان ولا بيقين أي كلمة مما قالها. ولكن المصيبة أن ظنون إبليس حققها الكافرون والفاسقون، حققوها. فالله يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إبليس كل ما قاله ظن، تخمين، دجل، ولكن هؤلاء الناس هم الذين صدقوا لإبليس، هم الذين أحبوه، هم الذين جروا وراءه حتى صنعوا منه شيئا وهو ليس بشيء. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهم يتبعونه أولا. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. قال هذا صراط علي مستقيم. وقف عندها مفسر السلف، هل المقصود بالصراط العهد؟ وروي هذا عن مجاهد، وقد قيل عن مجاهد إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال هذا صراط علي مستقيم يعني عهد، عهد تعهد الله سبحانه وتعالى به، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا هو عهد الله، إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. هذا هو عهد الله الذي لا يتخلف ولا يتبدل، أن الشيطان وأولياء الشيطان إنما هم مع الحجارة وقود النار. هذا هو عهد الله الذي أخذ. وهناك قراءة أخرى قال هذا صراط علي مستقيم يعني رفيع القدر، وهو ذلك العهد الذي أخذه الله سبحانه. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، جهنم هي الموعد، وسيلتقي في جهنم ناس كثيرون، بل إن روادها سيكونون أكثر ملايين المرات من رواد الجنة. جهنم أتباعها وأصحابها كثيرون لا يكادون يحصرون عددا، أما المؤمنون فهم قلة، الرسول يبعث وحده، هناك رسل يبعث الواحد منهم وحده، ورسل يبعث الواحد ومعه الرجل والرجلين، ورسل معهم مجموعة قليلة، هؤلاء هم رسل الله والذين بعثوا معهم إلى الجنة. أما بعث الجحيم فهم كثيرون كثيرون. استثني هذا النبي الذي خرج وحده، ثم انظر كم يكون عدد أمته. استثني نوحا وما آمن معه إلا قليل، ثم انظر كم كان عدد قومه، وهكذا تجد أن الكفر فاحش في اتساعه والكافرون كثيرون، وموعدهم جهنم. وفي هؤلاء الكافرين صفات عجيبة، ناس كنا نصفهم في الدنيا بأنهم فلاسفة، كنا نصفهم بأنهم عباقرة، كنا نصفهم بأنهم أهل الفن، كنا نصفهم بأنهم علماء، كنا نصفهم بصفات عجيبة، شاسة، محنكون، رجال الاقتصاد. وأحب أن أقول لكم إن الشيطان قد وضع علوما ومعارف، كما قلت لكم هو الرائد الأول، الرائد الأول لكل فكر منحرف عن الله، هو الذي يروده. ونبع من الشيطان أفكار ومذاهب، أفكار اقتصادية ومذاهب اقتصادية أسسها إبليس، وهي متناقضة. أحيانا تجد إبليس شيوعيا، وأحيانا تجد إبليس نفسه رأسماليا، وتجده أحيانا اشتراكيا سابيا، وتجده أحيانا اشتراكيا إصلاحيا. يلبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها، ثم ينصب نفسه مفتي لهؤلاء ضد هؤلاء، وهو نفسه يفتي لهؤلاء ضد هؤلاء. مذاهب يشرعها للناس، مذاهب اقتصادية ومذاهب سياسية ومذاهب فكرية، بل ومذاهب دينية واعتقادية، مذاهب كثيرة يشرعها هذا المشرع إبليس وأتباعه يأخذون منه ذلك العلم وينشرونه في الناس. كل ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم اجتماعية فهي أسس إبليسية للصد عن سبيل الله. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هؤلاء الفلاسفة والمفكرون والاقتصاديون ورجال الحكم والسياسة من كل لون يخالف صبغة الله، إنما سيكون موعدهم الجحيم، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، وأرجو أن لا تتخيلوا أبواب بيوتنا، لا تتصوروا الموضوع بهذا الأسلوب، وإنما هي أبواب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، كل باب له جزء معين يعرف عنوانه بأسلوب غريزي طبيعي، يعرف عنوانه ويدخل من الباب المخصص له، وإذا دخل هذا الباب أيضا يجد انقسامات في الباب ودركات أيضا، لأن النار دركات في الكاف والجنة درجات في الجيم، يعرف دركته فيها، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون هم الذين يداهنون الكافرين ولا يصارحونهم، لا يصارحون المؤمنين بما في قلوبهم من كفر، ولا يصارحون الكافرين بما يعلنونه من الإيمان، وإنما يعيشون بين الصفين وبين المعسكرين يتذبذبون، لا هم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. بعد أن تحدث الله عن الجحيم وأهل الجحيم، أخذ سبحانه وتعالى يتحدث عن جزاء المخلصين من عباده، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن عباده المخلصين وهؤلاء الذين رفضوا الشيطان ورفضوا طريقه، المخلصين بفتح اللام، وهناك قراءة أخرى المخلصين بكسر اللام، والمخلص اسم فاعل من أخلص، والمخلص اسم مفعول، والمقصود أن الذين أخلصوا لله استخلصهم الله، فمن أخلص دينه لله استخلصه الله، وهذا هو معنى الولاية. فمن تولى الله بالعبادة تولاه الله بالحفظ والرعاية، وهكذا. هؤلاء المخلصون المخلصون يتحدث الله عن مصيرهم فيقول: إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. جنتان لمن خاف مقام ربه، وجنتان من دونهما. فلما تحدث عن جنتي من خاف مقام ربه قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفهما بصفاتهما، وبعد ذلك قال: ومن دونهما جنتان. فتحدث عن الجنتين الأدون من هاتين الجنتين الأعلى، فقال: ومن دونهما جنتان، ووصفهما أيضا بصفاتهما. إن المتقين في جنات وعيون، عيون يفجرونها تفجيرا، عيون تفجر بأمرهم، يفجرونها تفجيرا، فيسقون ويشربون. وهذه العيون تسيل أنهارا، وهذه الأنهار من ماء ومن خمر ومن لبن ومن عسل، كما ذكر الله ذلك في سورة القتال. المتقين في جنات وعيون يقال لهم: ادخلوها بسلام آمنين، من الذي يقول؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه قالها هنا ليست على لسان الملائكة، وإنما قال دخلوها بسلام آمنين، فهي من كلامه. فقوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم، فهو سبحانه يلقيهم نظرة ونعيما. وهذا السلام أيضا ادخلوها بسلام آمنين، فهم يعيشون في الأمان وفي السلام. السلام من المعايب والمصايب، والأمان من الخوف والقلق والمتاعب. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. سبحان الله، ما أعظم أن ينظر القرآن إلى الإنسان. إن القرآن الكريم لا يفترض في الإنسان أنه ملاك في الجنة، لا يفترض فيه هذا، إنما يفترض فيه أنه إنسان خلق من طين لازب. هذا القرآن يصف فيقول خلق من صلصال كالفخار، من صلصال من حمأ مسنون. إذن هذا هو الإنسان في القرآن، فهو ينظر إليه على هذا الأساس، لا ينظر إليه على أنه خلق من نور كالملائكة، مبرأ من العيوب ومبرأ من الخطأ. لا، إنما ينظر إليه على أنه فيه عيوبه، حتى ولو كان مؤمنا. حتى المؤمنين لهم أخطاؤهم، لهم الأخطاء التي يقعون فيها، ولهم غل، غل أيضا في صدور المؤمنين، بدليل أن ربنا يقول هنا وفي سورة الأعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هذا في سورة الأعراف. هنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور المتقابلين. كان إذن في صدور أهل الجنة وهم صفوة المؤمنين، كان في صدورهم غل في يوم من الأيام. إذن فنظرة القرآن إلى الإنسان المؤمن ليست مبالغ فيها، وإنما هو ينظر إلى الإنسان كما هو، أصل خلقته، غرائزه، نوازعه، الدوافع الكامنة وراء تصرفاته، كل أولئك منظور له ومحسوب حسابه في نظر القرآن الكريم. إذن فالقرآن يرى أنه من الممكن أن يكون في قلب المؤمن الذي هو من أهل الجنة غل، ويقول علي بن أبي طالب أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء. يرجو علي رضي الله عنه أن يكون هو وطلحة والزبير من هؤلاء. ولقد كان بين علي وبين طلحة والزبير ما هو معروف، ما هو معروف، ومع ذلك هو يرجو أن يكون من هؤلاء، لأن علي من العشر المبشرين بالجنة، وطلحة منهم، والزبير منهم. إذن هؤلاء ثلاثة من العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك كان بينهم من التراث والمتاعب ما بينهما. فالله سبحانه وتعالى يقفهم على باب الجنة، عند باب الجنة تنتهي الآلام وينتهي الغل وتنتهي الإحن وتنتهي السارات، ويدخلونها على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ونزعنا ما في صدورهم من غل نزع وترك هناك قبل أن يدخلوها، أن يدخلوا الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا على سرر متقابلين. سرر متقابلين، لم يقل متجاذرين، إنما متقابلين وجها لوجه، كل واحد منهم يحب أن ينظر إلى وجه صاحبه. زالت الأغلال، زال الغل، وزالت المتاعب، وزالت الإحن على سرر. والسرر وصفت في القرآن الكريم بصفات، وصفت بأنها مرفوعة عالية، وصفت بأنها موضونة، يعني معمولة بأقواس من الذهب، مصنوعة بأقواس متداخلة من الذهب. وهذا هو معنى كلمة موضونة، موضونة. كذلك وصفت بأنها متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ووصفت أيضا بأنها
متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسام. كل هذا من اوصاف هذه السرر على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب تعب مفيش. الحمد لله الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب تعب لا تعب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امره ان يبشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. بيت لخديجة اعظم ميزة فيه انه لا تعب فيه. للذين تعبوا في هذه الدنيا وما اكثر المتاعب التي تعبها المؤمنون. متاعب المؤمنين لها وزنها عند الله. الكافرون يتعبون ايضا ولكنه تعب لا وزن له ولا قيمة. تعب كأصحابه تافه لانهم تعبوا في ان يجروا على العالم الكوارث والنكبات. اما المؤمنون فكان تعبهم في محاولة لإسعاد الناس في الدنيا وفي الآخرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. بعد أن عرفهم الله سبحانه بعظمة النعيم وبقوة النعيم وبالتكريم الذي ينالهم في هذا النعيم وبأنه نعيم نفسي ونعيم حسي بين لهم أنه نعيم دائم أبدي لا يزيد ولا ينتهي فقال وما هم منها بمخرجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم.